التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومستمعينا الكرام عبر هذه الإذاعة الأولى. حياكم الله من جديد ويانا عبر هذا البرنامج الحواري الأسبوعي، برنامجكم التاجر، واللي في كل أسبوع نسلط الضوء على تجربة وطنية رائدة في مجال المال والأعمال، نستشف في الماضي ونسبر أغوار هذا الماضي ونستفيد من خلال تجارب وطنية رائدة في مجال التجارة، الصناعة، مختلف الأعمال حقيقة اللي شكلت في فترة من الفترات ولا زالت تشكل رافد من روافد اقتصادنا المحلي اللي نفخر به أعزائي المستمعين. ونتشرف اليوم بحوارنا ولقائنا واستضافتنا لرجل الأعمال الإماراتي سالم بن أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع سالم بن أحمد الموسى. حياك الله يا أبو شاب.
الله يحييك، يا مرحبا وسهلا،
مساء عليك بالخير وسعداء بتواجدكم بيننا في إذاعة الأولى.
الله يبارك فيك، هذا شرف كبير لنا.
نحن يزيدنا الشرف، طول بعمرك. اللي لما نتحدث عن ما شاء الله مجموعة الموسى، هناك مجموعة سالم بن أحمد الموسى وهناك أيضا عبد الله بن أحمد الموسى،
كل في مجاله،
كل في مجاله ما شاء الله، وكل المجموعتين والله الحمد في تميز وفي إبداع ما شاء الله عليكم، في تطور والله الحمد. نتحدث عن البدايات أبو شهاب. نعم. يعني هل أنشأت في خلينا نقول أسرة حاضنة للأعمال وللتجارة، ولا سلكت هذا السلك بنفسك؟
في الحقيقة كان والدي موظف حكومي وعمل في الحكومة طول حياته، ونشأت أنا في بيت متواضع، وطبعا ما كان عندنا كهرباء، ما كان عندنا ماء، ما كان عندنا، ولكن الأمور تغيرت. وفي نفس الوقت أنا فقدت والدتي وأنا طفل صغير، أبو 3 سنوات أو 4 سنوات،
رحمة الله عليها
يرحمها. فمع التعليم اهتم والدي بأن نكون متعلمين، وأن مجال التعليم هو مجال مهم جدا بالنسبة لنا وللمستقبل، وكانت هناك طبعا نظرة مستقبلية بالنسبة لإدارة التعليم في هذه المنطقة. فالأمر لم يتوقف على فقط كوننا نعيش في الشندغة، ولكن المسألة فيها مستقبل، وعلى هذا القرار ابتدى والدي يهتم كثيرا بتعليمنا.
ما شاء الله، درست في الأحمدية؟
بداية كنا في الأحمدية قبل التعليم النظامي، وكنا صغار، ولكن بدأ التنظيم التعليم النظامي فتغيرت الأمور، وابتدت هناك أمور مختلفة. والتعليم النظامي جانا من هيئة التعليم التي أرسلتها دولة الكويت لنا في دبي وباقي الإمارات.
كيف عايشت هذا التحول ما بين التعليم التقليدي اللي كان معتمد على الكتاتيب إلى تعليم نظامي، مدرسة بنظام مدرسي وملابس وغيرها من الأمور وكتاب وغيرها من الأمور اللي ارتبطت بهذه الانتقالة؟
نحن طبعا كنا نذهب إلى المدرسة الأحمدية، كانت هي المدرسة الوحيدة الكبيرة الموجودة في دبي، وكانت هناك مدرسة الفلاح، عبارة عن خيم مدرسة الفلاح، لكن الفلاح بدأت قبلنا نحن. فمن الشندغة كنا ناخذ العبرة، وكل صباح نذهب إلى المدرسة، وكانت الدراسة عبارة عن ونحن أطفال قرآن وقليل من الحساب، وكانت الدراسة على مرحلتين، مرحلة الصباحية ومرحلة المساء.
والعيال كلهم في هذه المدرسة وفي هذا المكان؟
كلهم في المدرسة هذه، وكان هناك مطاوعة متميزين. فلما وصلت البعثة التعليمية النظامية من الكويت، يوم من الأيام وقف هذا المدير اسمه هاشم أبو عمارة، وقال للجميع: أنا بكرة أريدكم ما تلبسون الكندورة، أنا أريدكم تلبسون البنطلون والقميص والحذاء، وأن شعوركم ما تكون عشوائية، ومن يريد يعني الحلاقة فليحلق. فأصبح فأصبح عندنا نوع من
الصدمة.
الصدمة. فما عرفنا شو بالضبط المطلوب، ولكن حاولنا أن نحن بقدر المستطاع أن نلبي هذا الطلب.
عتد قبل ما عرفت البنطلون ولا قبل الساعة؟
لا لا ما نعرف، لا لا ما نعرف البنطلون ولا أنا كان دور أو صديري وسفرة.
هل كان سنة كم أبو شهاب؟ ما نبغى نكبرك.
لا أنا هو يعني ما هناك، لكن في أتى التعليم إلى إمارة دبي عن طريق الكويت سنة 1956.
أنتم من ذاك الوقت عايشتوا هذا الانتقال ما بين من حياة الكتاتيب ونظام الدراسي التقليدي إلى نظام أصبح شبه نظامي أو نظامي.
أي ومرينا بمراحل يعني جميلة ومراحل صعبة ومراحل فيها تأثير سياسي من الإذاعات المختلفة في الوطن العربي،
بحكم ان احنا كنا متلقين فقط خلينا نقول للاعلام الخارجي، ما كان عندنا ما نقول احنا اذاعاتنا الخاصه، شيء بسيط جدا يعني.
لا
الموجود
ما كان إيه؟ كان عندنا فقط اذاعه القاهره، اذاعه لندن، وبعدين جت اذاعه الكويت، وبعدين في السنوات الاخيره كذلك انشات الكويت تلفزيون الكويت من دبي.
إيه من دبي. نعم
زين. وحتى كان الوزير الغيث كان مذيعا في هذا التلفزيون.
فما شاء الله يعني البدايات كانت متواضعة، لكن تلك البدايات أسست لجيل قدر أن الحمد لله يأخذ زمام الأمر مع بدايات الاتحاد ويقوم بالدولة في مختلف المجالات، سواء كان مجالات خلنا نقول وظيفية، في مجال المال والأعمال، الاقتصاد، التجارة، غيرها من الأمور. هذاك الجيل اللي تعلم في الأحمدية ما شاء الله يعني لعب دور كبير وأساسي في نهضة البلد من البدايات.
والله نهضة البلد في البداية يعني هو صحيح الجيل له مثل ما تقول يعني له تأثيره، ولكن إدارة الحكومة كان لها تأثير أكبر. أظني أن الشيخ راشد بعد ما توج حاكم للبلاد في سنة 1958 أصبح هناك إدارة مختلفة، ابتدى يهتم بجميع الأمور الاجتماعية، الأمور الاقتصادية، الاتصال، السكن، الصحة. ابتدى الشيخ راشد بالفعل يأخذ منحنى آخر تجاه إقامة إمارة عصرية. فكان يعني أهم أمر في الوقت السابق كان خور دبي، لذلك طور خور دبي. نحن كنا أطفال طبعا ونشوف الحفارات ونشوف المطارق الحديد ونشوف العمل الجبار اللي كان يقام آنذاك، وبعدين عملية الأمور الأخرى التي تجعل من دبي مدينة عصرية آنذاك.
هني بنتوقف لو لحظة أبو شهاب، يعني هذا المنظر اليوم تعودت الناس بين ديرة وبين دبي أنها تقطع مرات حتى تسبح من بين الضفتين. يوم شفتوا هذه الحفارات ونقول نحن هذه السفن اللي دخلت في الخور على أساس أنها تعمق في الخور، كيف كانت أحاسيس الناس في ذاك الفترة في تلك الفترة؟
والله نحن كأطفال كنا معجبين
تشوفون شيء جديد.
وبعدين نحن تعرف يا حياتنا في البحر
زين
يا حياتنا في المدرسة. فكنت أنا آي عند البوارج اللي كانت يجيبونها داخل أو الدوبة، بنقول عليها الدوبة، يجيبونها داخل وفي عليها الماكينة اللي تحفر والماكينة اللي تطخ الماي. فكنت أغوص وأجمع المحار
زين
ويلس على الاسكله وافلق المحار هذا واطلع اللؤلؤ اللي فيه. وكان فيه لؤلؤ في الحقيقه، يعني كان يعني كنت انا استعجب.
هذا عند الخور؟
هذا في الخور لاصق في الدواب هاي اللي يبونها.
عجيب.
انزين وكنت اخذها عند ابو سعيد القندي، كان دائما يلس على الخور اللي هو محمد القندي الله يرحمه.
الله يرحمه ويغفر له.
وكنت اقول له انا عندي قماش تشتري، يقول لي بشوف، أعطيه القماش ثلاث أربع قماشات يأخذها يعطيني ربي ربي ونص.
شوف كيف.
زين هذا كان دخلي أنا. زين
هذا ما حسبك نقول إحنا ما حسبك للغوص في الخور.
ما حسبك للغوص، أنا كنت أغوص. زين وفي نفس الوقت كنا نصيد السمك وكنا يعني، لكن نلاحظ أن إدارة الشيخ راشد بالنسبة لإدارة الأمور المهمة ابتدت تأخذ منحنى جديد. ابتدينا نشوف الشوارع، ابتدينا نشوف رصف الشوارع، ابتدينا نشوف في كهرباء، ما كان في كهرباء. وكان يعني في ذلك الوقت بيوتنا بس على البجالين، نقول عليها بجالين احنا يسمونها تريك، وكان والفنر العادي. فواحد من الاخوان في الشندقة اسمه صقر ماجد المري،
زين،
هذا كان عبقري الكتروني، كان عنده راديو،
زين،
جلب الراديو بدل ما يستقبل يبث اول اذاعه في دبي من الشندقة.
عجيب.
نعم.
هالكلام متى تقريبا؟
هذا في سنة 62-63.
يعني قدر انه نقول احنا يلعب بهذا الجهاز بحيث انه يخليه يبث على موجة
بدل ما يستقبل الراديو. هي. يبث. انزين. وكان يوم الجمعة يحط قرآن والناس تعرف، لانك انت عندك موجة واحدة او موجتين يجيبن الشورت ويف، لكن صارت عنده هو شورت ويف قريبة، فأي واحد يلف يحصلها في عدة أماكن على الراديو.
شوف كيف البداية دائما تكون متواضعة.
إيه متواضعة.
هذه هي مسألة الابتكار اللي دائما يتكلم عنها صاحب سمو الشيخ محمد، أنك أنت تكون في عصر لكن تفكر بطريقة مغايرة، تفكر بطريقة جديدة بأسلوب جديد، تقدم الشيء اللي عندك لكن بطريقة مختلفة، يكون سابق العصرة. صحيح. لأن بيك وقت بتكتشف ان الشيء اللي تسويه الحين هذا اللي تعتبره مبتكر بيصير شيء من الماضي، لازم تفكر في شيء جديد وايدد من الشغله اللي انت تقدمها في هذا الوقت. هذه البدايات، واحنا خلينا نتوقف عند البدايات ونطلع الفاصل لو تسمح لنا يا ابو شهاب، ونرجع من عقب الفاصل. اعزائي المستمعين، مستمرين في حوارنا مع رجل اعمال اماراتي سالم بن احمد الموسى، لكن من عقب هذا الفاصل، فاصل وراجع لكم باذن الله.
التاجر الأولى 107.4 التاجر ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر، وحوارنا لهذا اليوم مع رجل أعمال إماراتي سالم بن أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة مشاريع سالم بن أحمد الموسى. حياك الله يا أبو شهاب.
الله يحييك.
والله سعداء احنا باسترسالنا في، خلينا نقول، نسمع علوم الماضي.
لا والله
ما لحقنا عليها، لكن نسمع
هذه الامور لان هذه مهمه جدا بالنسبه لنا.
اكيد اكيد ما في مجال شك، واحده من اساسيات العمل في هذه الاذاعه ان نحاول ان نوثق هذا الماضي وهذه الروايات وهذه القصص، لان في النهايه هذا هو المرجع اللي بيرجعون له الاجيال حتى القادمه ليتعرفون على تاريخ اجدادهم في هذه المنطقه وفي هذا المكان.
كذلك بعد القصه هذه حضرت تتويج الشيخ راشد الله يرحمه، وكان في بيت الشيخ راشد اللي كان في برة دبي على ضفاف الخور، كان له بيت ضخم، وبعدين أصبح هذاك البيت عبارة عن مدرسة سموها المدرسة السعيدية، وكان بجانبها مجلس الشيخ راشد، وما كان فيه كراسي وما كان فيه، كان الشيخ راشد يجلس على الأرض. زين. وتكي موجودة.
موجودة.
زين. وكذلك ما كان في هجرة وجنسية ولا كان في عندنا وزارات ولا كان في عندنا، ولكن كون الشيخ راشد جواز السفر لدبي ورعاية دبي.
ما شاء الله.
وكان هناك ناس تخط الاسم بخط جميل على جواز السفر، لا تزال هذه الجوازات جزء منها عندنا في البيت. فالشيخ راشد طبعا لما توج كانت ليلة جميلة اللي قمنا فيها حفلة للشيخ راشد، وعملنا فيها مسرحيات نحن أطفال نمثل، فمثلنا للشيخ راشد أن كانت من ضمن المسرحيات أن الفلوس لازم تستعمل في العطاء ولا تخزن في هذا في
هذه الأعمال اللي دربت عليها في المدرسة.
هذه في المدرسة نحن يدربونا أن نحن نكون نمثل تمثيليات. وكان هذيك الليلة اللي هو اليوم اللي توج فيه الشيخ راشد وألقى فيه الشيخ مكتوم الخطبة عن الشيخ راشد عن دبي، اجتمع أهالي دبي كلهم هذيك الليلة في هذاك البيت مع الشيخ راشد، فقالوا نحن نريد نبني مدرسة جديدة.
إنزين.
فأصبحت كلمة تكافل بين الناس، فالتجار كلهم ابتدوا، قال أنا أتبرع بكذا وأنا أتبرع بكذا وأنا أتبرع بكذا. هذيك الأيام جمعوا في هذيك الليلة حوالي 250 ألف روبية هندية. ما كان عندنا
بس مبلغ وقدره.
إيه هذيك يعني كان جمعت 250 مليون. فأقيمت مدرسة الشعب ونسبت إلى الشعب لأن الشعب اللي تبرع بالفلوس، وجابوا المهندسين وبنوها. وأظني أن يعني شركة العم سعيد لوتا أظني هي اللي بنت، سعيد وسلطان لوتا أظني هي اللي بنت المدرسة هذه. درست أنا فيها سنة واحدة في 1960.
تخرجت من الشعب ولا تخرجت من مدرسة أخرى؟
لا لا
المدرسة.
لا لا أنا لما خلصت الثانوية كنت في 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 ديرة، كانت بنيت لنا مدرسة جديدة بناها الشيخ في المحطة الموجودة حاليا أمام بلدية دبي اللي هي مركز التكاسي، وفيها شعار للمدرسة هذه هناك
لازم موجود لليوم. بعد ما انهيت حياتك المدرسية ذكرت أن الوالد كان موظف الحكومة.
موظف الحكومة.
إنزين وين اتجهت بعد المدرسة؟
شوف بعدين كان مكتب الكويت يرسل الطلبة اللي يريدون يرسلهم إلى القاهرة، يرسلهم إلى الأماكن الأخرى، بيروت أو كل إن يذهب على. فأنا والله تحمست، كان أخوي في أمريكا قبل يساير عن طريق الكويت.
أمريكا في ذاك الوقت يعني تعتبر مغامرة، خلنا نقول.
إيه مغامرة طبعا.
إيه ما في إنترنت. إيه
ما في إنترنت.
ما في رحلة مباشرة.
ما في رحلة مباشرة. ما في كذا. ما لكن أنا من وين أجي بالبعثة؟
أيوة.
الكويت ما بتعطيني. ليش ما تعطيني الكويت؟ لأن ممكن أني أنا مثلا جايب 70% وما بيكون مؤهل. هذيك الأيام كان لازم تجيب 98 تجيب مثلا، عرفت؟ فرحت عند الشيخ راشد، دخلت على الشيخ راشد، حبيت على خشمه، حبيت على راسه، حبيت على يديه، قال لي بس بس بس. فشاب عمري صغير 17 سنة. فقال لي شو بلاك؟ قلت له أنا أبغي بعثة. قال لي وين؟ قلت له أمريكا. طلعني دقيقتين قال لي سير عند جاسم المدفع في السيتي بانك
زين
وخلي يسوي لي تليفون. طبعا في تليفوناتك الأيام. فرحت عند جاسم قلت له الشيخ راشد يقول لك سوي لي تليفون. سوالي تليفون، قال له عط سالم بعثة 260 دولار كل شهر أمريكا وين يبا ولمدة 3 سنوات.
ما شاء الله.
أنا تعال دور الفرحة.
هي حصلت بعثة.
أنا ما كنت أتوقع أني أنا بنجح في عملية، ولكن هي بيضة وكسرتها. عرفت قال؟
ورحمة الله عليه كان ما يعني إذا أنت عازم على شيء بيفيدك وفيد البلد ما يرد حد.
ما يرد حد مستحيل. شيخ راشد مستحيل. لا بعدين قصتي بتيجي مع الشيخ راشد.
زين.
وأبدا ركبت الطيارة ومن منطقة إلى منطقة ومن منطقة إلى منطقة.
كيف كان
منطقة.
كيف كان؟
والله كان جيد يعني بالنسبة لنا هاك الأيام. تعرف شباب ما يهمنا.
يعني تطلع من هني لبريطانيا تصور ولا؟
لا لا تطلع من هني لبيروت.
زين.
ومن بيروت تسير لندن.
لندن.
ومن لندن يصير واشنطن دي سي. ومن واشنطن دي سي يصير شيكاغو. ومن شيكاغو تصير فينيكس أريزونا وين كان أخوي موجود.
وانت درس في تامبا أظن.
وبعدين أنا عملت ترانسفر بعد ما خلصت من سنتين في أريزونا. انتقلت إلى جامعة تامبا يونيفرسيتي. وخلص من عندهم الباتشلر.
وخلص من عندهم الباتشلر.
ورجعت.
أي تخصص؟
أنا اقتصاد.
أي اقتصاد. زين. رجعتك من أمريكا. طبعا الخيارات كلها مفتوحة بين أنك أنت تدخل في وظيفة، أعتقد هالكلام يمكن ما أدري آخر 60 أو 70.
لا هذا يعني نصف السبعينيات.
نصف السبعينات.
جيت دخلت عند الشيخ راشد وعطيت الشهادة. قلت له هذا دين عندي لك هذا هو. زين. وبعدين كانت الجامعة تراسل حكومة دبي عن هذا الطالب الموجود عندهم وعندي رسائل هذه. بعدين هو أعطاني إياها. قال لي الجامعة مشتكي عليك.
أفا.
هي.
ليش؟
قلت له مو معقولة كيف تشتكي علي وأنا عندي شهادة من عندهم. عقب ضحك فقال حق المستشار القانوني واحد اسمه حمدي عبد المجيد.
زين.
قال له روح جيب الرسائل مال الجامعة مال سالم. جابها وعطاني إياها. يقول له أنا كان على الكامبس ولد جيد وكان كذا وهذه علاماته وهذه ما أعرف إيش وكان متابع الشيخ راشد.
شوف كيف يتابع عياله اللي يطرشهم للدراسة.
اللي يطرشهم للدراسة هيك الأيام. فالمهم قلت له هاي الشهادة. قال لي الحين شو بسوي؟ قلت له والله يا طويل العمر أنا بشتغل بس أنا أبغي شيء واحد منك. قال لي شو؟ قلت تساعدني. قال لي تم ما عندنا مشكلة. وتميت مع الشيخ راشد في أول معرض تجاري في دبي. صار فوق سطح مطار دبي. فوق سطح المطار
معرض تجاري.
معرض تجاري.
هذا سنة كم أبو شهر؟
هذا سنة 75.
75 ما شاء الله.
زين. 75 كانت في شركات بريطانية. وكان في شركات في السيارات وشركة يعني عالمي. ليش المطار فتح في دبي وتيت شركات طيران كثيرة اللي تي منها البريطانية منها طيران الخليج منها طيران الإيراني منها بعدين جت الطيران الهندي وهكذا وابتدى يكبر المطار. ليش السياسة في المطار كانت مفتوحة أن اللي يريد يأتي فليأتي لكن اللي جابهم بعدين ما نتكلم عن الموضوع كيف العالم ابتدى
تم استقطابه
كيف العملية اللي صارت. ففي نفس المعرض هذا شفت شركة تسوي فايبر جلاس.
بس معرض شو بالضبط كان؟
معرض خاص بالببليك وركس يعني الأشغال العامة منها مثلا كرينات منها هذه محطوطات على الأرض لكن في المكاتب مالهم والأشياء الصغيرة كانوا يعرضونها فوق في المطار
فوق سقف المطار.
فحصلت شركة تسوي فايبر جلاس.
زين.
فصرت سيد عند الشيخ راشد قلت له التوانكي مال الماي اللي نحطه فوق البيوت هاي نسويها من حديد. الحديد يحلى بعدين يخترب بعدين شرب الماي غير صحي على طول. قال لي انت شو تريد؟ قلت له أنا في شركة من الشركات الموجودة في المطار نبغي نيبها طويل العمر هني على أساس إيش نصنع التوانكي مال الماي من الفيبر غلاس وهذا الفيبر غلاس ما يحلى ونحطه فوق المباني
بدل الحديد.
بدل الحديد. قال زين يا سعيد بالوتا سعيد الوتا موجود. قال أخذ التوانكي من عند سالم.
شوف كيف.
أي والله
خلاص يعني عطاك أوردر حتى على طلب حتى على
أول المصنع. أول طلب.
وانت بعدك ما بديت الشغل.
أنا ما ابتديت. قال يوم بيسوون التوانكي خذوه من عندهم. أنا على طول قلت حق الجماعة الإنجليز تعالوا وخلنا نشتغل وخذينا أجرنا تشابرا في بورسعيد.
والله ذكريات جميلة أظن.
الله يخليك
أبو شهاب. لكن متوقف لفاصل قصير ونرجع متواصل في حديثنا واسترسالنا لهذا الماضي الجميل من خلنا نقول ماضي إمارة دبي مع وحديثنا اليوم مع رجل أعمال إماراتي سالم أحمد الموسى. مستمرين في هذا الحديث لكن من عقب الفاصل. فاصل وراجع لكم من عقب الفاصل.
التاجر
الأولى منكم وفيكم.
التاجر ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حوارنا لهذا اليوم في برنامجكم التاجر مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى. حياك الله من جديد يا أبو شهاب.
الله يحييك. الله يبارك.
إحنا اليوم رجعناك بذكريات للماضي يا أبو شهاب.
تشوف واجب علينا نحن لازم نتكلم عن كل صغيرة وكبيرة التي حصلت في الماضي.
هذا
توثيق أنا أعتز فيه.
والله
ونحن بلدي وأنت وأخواني وهذه الأهل.
عزيز عزيز. ما تقصر يا أبو شهاب. تحدثت في قبل الفاصل عن بداياتك وقلت من خلال الشركة اللي بديت تصنع من خلالها الفيبر غلاس اللي هو اللي نقول إحنا التوانكي والخزانات بديت أعمالك التجارية.
نعم.
من هناك وين انتقلت؟
من هناك انتقلت إلى إلى المقاولات. جبت عمال ورحت مرة ثانية عند الشيخ راشد.
زين.
وقلت لي يا طويل العمر أنا عندي عمال إذا تبون تبنون ولا شيء ولا كذا. كان في مجلس إعمار.
هي.
أقام الشيخ راشد لإعانة الناس أهل البلد على بناء مشاريعهم عماراتهم. فمجلس الإعمار يأخذ 70% و30% يعطي لأصحاب الأراضي حتى يدفعون كامل المبلغ
وعقب يسلم
مثل البنك لكن بدون فوائد لأن الشيخ راشد ما يأخذ فوائد.
جزاه الله خير. زين. رحمة الله عليه.
في نفس الوقت قلت لي والله يا طويل العمر أنا عندي عمال. قال لي زين أعطوه عمارة صغيرة في الكرامة. أعطوني عمارة صغيرة في الكرامة. أنا كنت روحي أسوق الشيول.
عجيب.
إنزين وأسوق الكرين. مو بني يعني ما عندي سواويق لكن أنا كنت روحي أبغى أتعلم هذه الأشياء.
وهذه أساسيات النجاح في التجارة وفي في
العمارة. ليه الأسير يوم ما حد هناك أساوي الأرض. مع العمال 2-3 يشيلون الحديد مني يحطه مني كذا يشغل
كريم تعلم الصنعة نفسك
تعلم الصنعة وبعدين إذا شافوك اللي معاك تشتغل يصير عندهم إيحاء قوي للعمل الجاد لأنه يقولون خلاص أحينا هذا هو روحه يسوق الشيء وليه
وفاهم الشغل ما حد بيقول لك شغلة أنت مفاهم
هي مفاهم إنه
فبيتحذر قبل ما يقول لك أي شيء.
إنزين أتذكرها هذه العمارة كانت الواحد اسمه محمد بن صبيح الله يرحمه كان رجل فاضل وكان دائما موجود عند الشيخ راشد وكان الشيخ راشد يبني لهم يبني حق الناس اللي هم يعني تعرف
من خلال مجلس الإعمار
يبني لهم وبعدين بنى عمارات وأبنية اللي وزعها المواطنين وريعها يرجع لهم وفي نفس الوقت هي عبارة عن بنايات قليلة التكلفة علشان أجارها يكون قليل. متواضع حق المدرسين.
فشوف كم عصفور كسب الشيخ راشد بحجر واحد. شغل شركات وطنية للمقاولات.
أيوة شغل الشركة الوطنية.
خلينا نقول أضاف مصدر دخل للمواطنين أصحاب المواطنين. هذه الأراضي.
صحيح.
في نفس الوقت وفر خلينا نقول إيجارات رخيصة فبالتالي.
بالتالي للناس اللي ما يقدرون مثل المدرسين مثل اللي يشتغلون في الصحة.
فلبى احتياجات السوق العقاري.
بالضبط. وفي لما تيل الأزمات كان الشيخ راشد يعطي أوامره بتنزيل الأجارات إلى 20-30%.
شوف كيف
هي لمساعدة الناس. أذكر في سنة 1980 جتنا مرت علينا فترة أمر الشيخ راشد فيها 15% إلى 20% تنزيل على أجارات المؤسسات الحكومة العقارات الحكومية كلها للناس. عرفت حتى
أساسا يستعيد سوق توازن
سوق التوازن ويعطي للناس يعني حوافز
إنها
تمر بهذه المرحلة. تعرف طبعا هي مراحل اقتصادية لها ارتفاعات ولها انخفاضات وهكذا
ويمكن هذا اللي يعلل يعني أو اللي خلنا نقول يسبب اللي أدى إلى نجاح دبي على المستوى الاقتصادي
هي الإدارة الصحيحة
إن الحاكم قريب من الشارع الاقتصادي وعارف احتياجات السوق عارف احتياجات الناس فقادر
يتواكب بسرعة يشاور الناس اللي عنده دائما
فبالتالي القرار يجيك في الصميم يعالج
بعد
المشكلة
بعد ما يشاور الناس يقعد مع أبنائه ويبتدي يتكلم في نفس الموضوع وياخذ آرائهم كذلك. زين فهذا موضوع مهم جدا ما ننساه نحن حتى نحن في حياتنا تعلمنا هذا أن نحن ما نروح ناخذ قرارنا عشوائي ونمشي فيه لا نصير نتكلم مع اللي عندنا يشتغلون عندنا واللي العاملين عندنا ولا في مجالس الإدارة نبتدي نتكلم فيه والآن صار البحث أكبر وبعدين ناخذ القرار.
أيوة فالمشورة هي أساس كل شيء.
المشورة هي أساس كل شيء هذا واحد. شيء ثاني أوفوا بالعهود. هذا الشيخ راشد الله يرحمه مرة أسرت له أبغى أسوي شركة نقليات. فطبعا النقليات كان لها إذن خاص.
هذا بعد المقاولات.
بعد المقاولات. لأن تتماشى مع المقاولات. عرفت هذه مقاولات
ونقل. المقاولات كانت متى أبو الشاب؟
وفي 75-76.
أيوة. والنقليات تبعد.
نفس الشيء. طبعا أبوي كان دائما حريص أني أنا ما أزج بنفسي في المجازفة الكبيرة. عرفت والمجازفة هي أساس النجاح على فكرة. عرفت؟ فأبوي راح الشيخ راشد قال لي ليش طويل العمر كنسل اللي عطيته هذا مال النقليات؟ هكم كلهم تعبانين هل بالنقليات؟
كان الولد كان متردد.
متردد. شو قال الشيخ راشد؟ قال لي أنا وقعت. هو حر. أنت الحين إذا تبغي تكنسل.
أروح له. سكسان
وخلوه كذا. إنما أنا وقعت. علمنا أن أوفوا بالعهود. التوقيع يوم توقع ما لازم ينزل الأرض. ولا يتغير. عرفت؟ واللي يعطيك ما يرجع في كلامه. يعني كان حقيقة قائد
رحمة الله
يفهم طريق النجاح وكان ماشي بطريق النجاح. وكان الشيخ راشد الله يرحمه دائما مستعد. شوف هذا أبنائه كلهم تعلموا هذا الاستعداد من أبوهم ترى. فكان الشيخ راشد إذا يبغى يسوي شيء لازم يكون مستعد عشان ينجح. الفرص دائما موجودة.
موجودة وكل حد الفرص موجودة.
موجودة. لكن اللي مستعد هو اللي ينجح. إذا أنت استعديت كامل الاستعداد وأخذت بجميع الأسباب في مسألة التنظيم في مسألة التخطيط في مسألة أنك أنت تنفذ لازم ما تترك للأسباب مجال.
أيوة.
لأنك سوف تحاسب عليه. إذا أنت ما نجحت في هذا ما تلوم إلا نفسك.
كنت أخذت بالأسباب ومستعد لكل اللي ممكن تواجهه من صعوبات ومن تحديات
بس. ويوم بتوقع وقع. سوي شيء مقاولة مع أحد وقع خلاص أنت لازم تلتزم. هذا الفقير العامل اللي بتيبه لازم تعطيه حقوقه. هذا كل اللي في السيارة لازم يكون يمشي مع قانون مع قانون ولغة الشارع. ما يصير يمشي على كيف. أنت مسؤول عنه. هذا اللي جاي مهندس أنت مسؤول عنه. لأن إن سوى شيء غلط أنت المسؤول. وهكذا.
لذلك التجارة والأعمال فيها حجم مسؤولية مش بسيط.
مش بسيط.
أنت مسؤول عن حياة بشر.
أكيد أكيد. وراك بشر كثيرين. فلذلك أنت اللي تسويه اليوم تأثر على اللي وراك. فاللي وراك هذيلا هم تابعين لك.
صحيح.
هم أنت القائد. أنت اللي لازم تمشي. إذا ما عطيت الجماعة هذيلا حقهم في العملية التنموية ولا أنت بتكون بصراحة. صحيح. قصرت في, 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 في أمور كثيرة.
والواحد لو يتأمل المشهد. أنا اليوم عندي على سبيل المثال شركة فيها 100 عامل. يمكن كل واحد منهم يعين يمكن 3-4 أسر.
صحيح.
زين. أو عنده عيال يدرسهم أو عنده عيال أو عنده أبو يوديه المستشفى ولا يشتري الهدوية. أنا اليوم لو قصرت في خلنا نقول في شغلي أو غامرت في شغلة ممكن ما بحاسب لها عواقبها. بالتالي يمكن حياة الإنسان هذه تتأثر. يمكن أخسر مال لكن ممكن هذا يخسر روح.
شوف مثلا الشيخ محمد الله يطول عمره قال العمالة لازم نهتم فيهم. في كثيرين من الناس قالوا هذه لهنود وهذه لا معرف إيش وهذه لا جاي مني وهذه يا جماعة هذه كلهم خدم للبنية التحتية اللي نحن قاعدين نبنيها. الناس تمشي ومرتاحة ومبسوطة ولا يدرون خلف الأمور والكواليس إيش.
وهذه شركاء معك.
هذه شركاء معك. أنت ما تقدر تستغنى عنهم. لذلك لما قال جو قالوا والله لازم البناء يكون في كذا والبناء يكون في كذا بالنسبة لبيوت العمال. فكثير من الناس قالوا أنت سيروا شوفوا بلادهم كيف عايشين هناك. شوفوا هناك كيف يعيشون في بلادهم. قلنا يا جماعة بلادهم غير ونحن غير.
غير هني اللي ما ترضى على نفسك لا ترضى على هذا.
أيوة. فقمنا بنينا أحسن سكن عمال ممكن أن تجده في العالم
ما شاء الله.
نحن أنا عندي أنا افتخر بسكن العمال اللي عندنا لأن حقيقة لمواصفات عليا بما طلبها الشيخ محمد. وأنا كنت سعيد جدا أني أروح وأبني هذا الـ لأن بالتالي هو مبلى حد لي أنا
لك أنت. نعم. ينعكس على أعمالك.
على أعمالي. اليوم أنا عندي عمال عايشين في الـ الـ السكن العمال. عندهم الأمن والسلامة كاملة. عندهم الأكل كامل. عندهم الصحة كاملة. عندهم التكييف كامل. عندهم النظافة والحمامات بكرامة كاملة.
مستوفي احتياجات.
مستوفي احتياجات. فمبسوطين. إذا هم مبسوطين صار العمل مبسوط. صار العمل أوضح. صار العمل
بتلقى منتج بشكل منتج. أكبر. بشكل أكبر. أكبر ما في مجال للشك. أبو شهاب، يمكن نحن اليوم سعفنا الوقت في هذه الحلقة، لكن بنستكمل وياك الحوار من خلال حلقة قادمة بإذن الله، لكن سعدنا بهذا الحوار وياك.
الله يخليك.
يحياك الله. إذن مستمعين الكرام، يمكن انتهت حلقتنا الأولى في حوارنا مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى، لكن هذا الحوار الشيق بنستكملها بإذن الله من خلال الحلقة القادمة من برنامج التاجر، وبنوقف وياكم الآن وقفة لفاصل، من عقب الفاصل بنرجع لفقرة الشور طيب اللي تعودنا في كل أسبوع نختم بها حلقتنا لهذا البرنامج. إذن فاصل وخلكم ويانا على السمع، راجعين من عقب الفاصل.
التاجر الأولى
منكم وفيكم،
الأولى
منكم وفيكم. الشور طيب،
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر في هذا البرنامج، وتعودنا وياكم في الفقرة الختامية لكل حلقة من حلقات هذا البرنامج نستضيف خبير في مجال معين، ممكن من خلال حوارنا وياه في فقرة الشور طيب أن نستمد الكثير من المعلومات ونستفيد من خبرات تساعدنا بشكل عملي في إقامة مشاريعنا التجارية وفي إدارة هذه المشاريع. اليوم أعزائي المستمعين ويانا في الاستوديو في هذا البرنامج برنامج التاجر الأستاذ عمران الشرهان، رائد أعمال إماراتي ومؤسس شركة إيمو فاليو، وهو خبير في التقييم العقاري. حياك الله أخوي عمران.
الله يحييك، أشكركم على الاستضافة ويسعدني التواجد معكم في هذه الإذاعة المميزة.
حياك الله يا طويل العمر. اليوم ودنا نتحدث وياك عن، بما أنك أنت خبير في مجال التقييم العقاري، ودنا نتحدث عن قطاع العقارات بشكل عام. هذا القطاع طبعا يعني يعتبر يمكن من أهم القطاعات، مش فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى العالمي. لو بنتحدث عن قطاع العقارات في دولة الإمارات، الأمور اللي مر فيها في الماضي واليوم، وين وصلنا في هذا القطاع، وهل في فرص للاستثمار في هذا القطاع ولا لا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القطاع العقاري في الدولة يعتبر مثل ما قلت أخ أحمد أن من القطاعات المهمة والحيوية والمؤثرة في الاقتصاد المحلي بشكل عام، ونشهد في هالفترة نضوجا واستقرارا في هذا القطاع مقارنة بالمرحلة الماضية، حيث ظهرت قوانين وسياسات جديدة ساهمت في ضبط وتنظيم السوق العقاري. والفضل هنا يعود في المقام الأول إلى مؤسسة التنظيم العقاري ريرة، والتي كان لها الدور الرئيسي في استقرار قطاع العقارات في إمارة دبي. ومن هذه السياسات المنظمة منها عندك رفع رسوم التسجيل من 2% إلى 4%، والذي أوقف تداول المستثمرين بغرض الربح السريع. أيضا هناك إلزام المؤجرين بتسجيل كافة عقود الإيجار من خلال ذراعها الإيجاري، وتوعية المستأجرين بكافة حقوقهم. أيضا إنشاء معهد دبي العقاري، وإلزام الممارسين العقاريين بأخذ دورات متخصصة فيه والحصول على شهادات قبل إصدار التراخيص، وكان آخرها دورة التقييم العقاري الواجبة على المقيمين وعلى أصحاب شركات التقييم العقاري في الإمارة، والحمد لله كنا من أوائل المشاركين في هذه الدورة.
ما شاء الله. يعني هذا المجال العقاري، الإنسان إذا بيدخل هذا المجال هل واجب عليه أنه مثلا يأخذ دورات معينة، ولا كيف ممكن الشخص اللي ما شد صارت كانت عنده خبرة في مسألة التداول العقاري وعنده رأس مال، كيف بإمكانه أنه يدخل في هذا المجال؟
إذا نتكلم عن مجال التقييم العقاري،
لا نتكلم عن أول شيء العقارات كعقارات، أنا كمستثمر مثلا في هذا المجال أو حاب أني أستثمر في هذا المجال، شو الأمور الأساسية اللي يجب أن تكون حاضرة في ذهني، أو الأمور اللي يجب أني أقوم بها قبل ما أدخل في غمار الاستثمار في هذا المجال؟
طبعا أول شيء دراسة السوق الذي ينوي الدخول فيه، اللجوء إلى شركات استشارية عقارية معروفة، وأنا أشجع هني اللجوء إلى الشركات الوطنية. ممكن أيضا أنصح المستثمرين بالتواصل مع مؤسسة التنظيم العقاري والحصول منهم على المعلومات والإرشادات، وإن كان هناك تحديث في القوانين. فالوعي دراسة قبل اتخاذ أي قرار.
الناس دائما تتساءل كيف أقدر أعرف إذا هذا العقار اللي أنا مستعد اليوم أدفع جزء من خلينا نقول قيمته وعقب أموله على مدار سنوات معينة، وأدفع قيمته كاش بالكامل، كيف أعرف أن هذا العقار أو هذا الاستثمار جيد أو أنه استثمار خلينا نقول محفوف بالمخاطر؟
جميل، السؤال ممتاز. أولا طبعا مثل ما قلنا يجب عليه أن دراسة السوق ويفهم وضع العقار ويقارنها بعقارات أخرى في المنطقة، وأن يتواصل مع الخبراء والشركات الاستشارية لأن عندهم معلومات وعندهم مثل ما تقول داتابيس، فممكن يساعده هالشيء في اتخاذ القرار. وأيضا يعني أنا أنصح المستثمر أنه ما يدخل في ديون أو قروض كبيرة مو بقادر أنه يسدد الالتزامات. فكل ما كبرت الدفعة الأولى كل ما خف عليه المخاطر
الالتزام وقل عليه حتى نسب الفائدة اللي يأخذها البنك فيما يتعلق بتمويل مثل هذه العقارات
بالضبط على المدى الطويل. نعم
حد من الناس يحاول يوازن تكون مثلا الفائدة مثلا السنوية اللي يأخذها البنك تكون أقل من خلنا نقول المردود السنوي
أو الإيجار
7% 8% وهناك الفائدة مثلا 2-3%.
نعم
فتلقى الفرقية هي بالنسبة له تعتبر الفائدة من هذا العقار.
بالضبط كثير من المستثمرين حاليا يعملون بهالطريقة. نعم
عمران يعني الاستثمار في العقار له عدة أوجه. في ناس تستثمر بغرض أنها تبيع بعد فترة، وفي ناس تستثمر لا على المدى البعيد يقول لك أنا بالعكس استفيد من هذا الإيجار إلى أبد الآبدين.
نعم أنا أنصح المستثمرين اللي أتواصل معاهم دائما أن يركزون على الاستثمار طويل المدى وعدم تعجل في الحصول على الربح السريع. أخ أحمد احنا اليوم يعني في فترة غير عن 2007-2008 ما راح نشوف الارتفاعات الكبيرة 50% وفوق بالنسبة لقيمة العقارات. فأنا أنصح أن يستثمر الشخص في عقارات جاهزة ذات مردود سنوي كالتأجير.
نعم وهذه بتشكل فائدة جيدة. أنتوا في مجالكم مجال التقييم العقاري، يعني أول شيء خلنا نتكلم عن هذا الجانب التقييم العقاري، في شو مختصين بالضبط وشو الخدمات اللي تقدمونها كخبير تقييم عقاري، وهذا المجال هل في حد ذاته أيضا في فرص استثمارية؟
طبعا في فرص استثمارية للمواطنين أيضا. بالنسبة لتعريف التقييم العقاري هو دراسة العقار المراد تقييمه من جميع الجوانب من حيث الموقع، حالة العقار، جودة مواد البناء وغيرها من العوامل التي تؤثر على قيمة العقار سلبا أو إيجابا.
زين.
معظم تعاملاتنا تتم مع البنوك المحلية والإدارات المختصة بالائتمان والرهن العقاري، ولدينا مختصون ومهندسون مؤهلون من حاملي الشهادات العليا ذوي خبرة طويلة في مجال التقييم. أما بالنسبة للاستثمار طبعا يعني عندي تعليق أنا أحب أضيفه أخ أحمد، أن اليوم إحنا ما نشوف مواطنين كثر يمارسون مهنة التقييم العقاري.
ليش عاد شو السبب؟
سواء على مستوى رواد أعمال أو مقيمين. أنا أدعو الشباب خاصة المتخصصين في مجال العقارات للدخول في هذا التخصص لإثراء السوق العقاري في مجال التقييم واللي تسيطر عليه مثل ما تعرف شركات أجنبية ومقيمين أجانب.
بس وين المشكلة؟ يعني هل ما عندنا خبراء كافيين على المستوى المحلي قادرين أنهم ينشؤون مثل هذه الشركات، أو أن الخبير متعود على النظام القديم في مسألة التقييم ويتعامل يمكن مع المحاكم أو مجموعة من الشركات بس بشكل بسيط؟
قلة الخبرة وقلة الدورات المتوفرة في الدولة. بس اليوم الحمد لله عندنا معهد دبي العقاري وهو يقدم دورات يعني سنوية في مجال التقييم العقاري. فاليوم المواطن عنده فرصة أن يدخل هالدورات ويكسب الخبرة ويكسب الشهادات المطلوبة ويمارس المهنة.
فبالتالي هذا المعهد ممكن يأهل عندي مواطنين عندهم اهتمام بسوق العقار بأنهم يصبحون خبراء عقاريين.
طبعا.
وبالتالي يقدرون ينشؤون شركات لتقييم العقارات.
بالضبط.
هذا التقييم العقارات يفيد منه بالضبط؟
تقييم العقارات يفيد الكل. تقييم العقارات أخي يعني يقلل المخاطر على البنوك في الدولة.
فبالتالي البنك يستفيد من عملية التقييم.
طبعا. ويؤدي إلى استقرار السوق. يحمي صاحب العقار وأيضا يعني ينظم عملية
ففي طلب كبير على هذا النوع من الشركات.
طبعا حاليا يوجد أكثر عن تقريبا 22 شركة في الدولة، منهم 20 شركة أجنبية.
ما شاء الله، يعني اثنين من 22 فقط اللي هي شركات الوطنية.
بالضبط.
فهذا يفتح مجال أيضا أن المواطنين يفكرون في مثل هذه المجالات.
أكيد.
يعني هو الجميل أنه يعني سبحان الله الواحد يتأمل الواقع الاقتصادي في كل مجال. مثلا العقار الناس تتصور أن العقار هو بيع وشراء العقار، لكن لا، هذا القطاع ترتبط فيه مجموعة من المشاريع، مجموعة من الأفكار اللي تخدم عندي هذا العقار
والأنشطة.
بالضبط. والأنشطة اللي تخدم هذا العقار، يجب أن الواحد يبدأ يفكر في هذه التفاصيل ويشوف وين الفرص موجودة اللي ممكن أنا أستغلها على أساس أني أبني مشروع أضمنه يكون ناجح في المستقبل.
بالضبط.
نحن شاكرين لك أخوي عمران وقتك في هذه الدقائق في فقرة الشور طيب، وسعدنا بالحوار وياك اليوم.
شاكر لكم على منحي الوقت وسعدت بلقائكم.
حياك الله. إذن أعزائي المستمعين وصلنا وياكم من عقب هذه الفقرة فقرة الشور طيب لختام للقائنا ولختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر تاجر